بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن ولاه، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فكان ينبغي أن يكون المتحدث مكاني اليوم أخ فاضل وشيخ جليل أنتم تحبون سماعه كثيرا، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل، لأنه سافر القاهرة قبل صلاة المغرب، هو الشيخ محمد يعقوب. كان ينبغي أن كان الترتيب أن يكون معنا وأن يكون هو الذي يلقي هذه الكلمة، وأنا كنت قد رتبت نفسي على هذا الأمر وقلت لا ينبغي ألا أحرم إخواني من خيره ولا أن أقطعهم عن بركته، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فأنتم مبتلون بي في هذه الليلة كابتلائكم بي في غيرها من الليالي الخوالي، ونسأل الله تعالى أن يصبرنا جميعا كل على صاحبه، والله المستعان. هناك كتاب يسمى بالفقيه والمتفقه، هذا الكتاب الحافظ أحمد ابن علي البغدادي المتوفى سنة 462 هجرية، فهو من علماء القرن الخامس الهجري، وهذا الكتاب قيمته أن صاحبه معروف بالتحديث والتأريخ، صاحبه اللي هو الإمام الحافظ البغدادي مؤرخ محدث، فمن كتبه الكفاية، من كتبه الكفاية، ومن كتبه الجامعة السيارة التي بها اشتهر وعرف تاريخ بغداد، وله رسالة حققها صاحبنا الوريكات، وهو رجل أردني من طلبة العلم المجتهدين، اسمها النصيحة لأهل الحديث، النصيحة لأهل الحديث، وله أيضا الفقيه والمتفقه. فالفقيه والمتفقه من خلال هذا العنوان يوحي بأنه ألف هذا الكتاب ويعنى به الفقيه الذي تفقه في أمر الدين، والمتفقه أي طالب العلم الذي يريد أن يصير فقيها. فهذا الكتاب يعد دستورا للفقيه والمتفقه من حيث استيعابه لآداب طالب العلم والعالم، يعني هذا الكتاب الآداب والسلوكيات المتعلقة بالعالم وطالب العلم ستجدوها في هذا الكتاب. النقطة الثانية أن هذا الكتاب تعرض لمسائل الأصول، مسائل أصول الفقه، ومن أعظم ما تعرض إليه مسائل الدلالة. يعني إيه مسائل الدلالة؟ أصول الفقه المباحث اللي بتتناولها إما مباحث الأحكام، وإما مباحث الأدلة، وإما مباحث الدلالات. اللي دي ثلاث أقسام بيقوم عليها علم أصول الفقه. القسم الأول ما يتعلق بالأحكام، القسم الثاني ما يتعلق بالأدلة، القسم الثالث ما يتعلق بماذا؟ بالدلالات. إيه المقصود بالأحكام؟ الأحكام إما أن تكون أحكاما شرعية، وإما أن تكون أحكاما وضعية. يعني إيه كلمة أحكام شرعية وإيه معنى كلمة أحكام وضعية؟ الأحكام الشرعية هي تلك الأحكام التي خاطب الله تعالى بها المكلفين إيجادا أو انتهاءا، إيجادا أو انتهاءا. فخطاب الله تعالى للمكلفين على وجه الحتم هذا يسمى واجب. فإن كان على غير حد يسمى ذلك إيه؟ مندوبا أو سنة أو مستحبا أو نافلة أو تطوعا. طيب إذا كان خطاب الله تعالى المكلفين على وجه الانتهاء حزما أو حتما يسمى ذلك إيه؟ الحرام. فإن لم يكن على وجه الحد سمي ذلك بالإيه؟ بالمكروه، وواسطة العقد بين النوعين المباح. فالمباح ليس مطلوبا حتما إيجاده وليس مطلوبا حتما إيه؟ تركه. فيستوي فيه الفعلان، يستوي فيه الفعلان، فمن أتى بالمباح لا يثاب، ومن ترك المباح لا يلام ولا يعاق. ده يسمى بالأحكام الإيه؟ الشرعية. الواجب زي الصلاة، وأقيموا الصلاة، إذا ده خطاب على وجه الحتم والإلزام، ده يسمى واجب. إذا صرف هذا الواجب بصارف فإن الحكم هنا يكون للاستحباب، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء. يبقى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، هو أمر ولا ما أمرش؟ ما أمرش. إذا لم يأمر، ولكن هذه الصيغة تشعر بأن السواك إيه؟ مندوب، وأنه رغيبة، وأنه فضيلة، وأنه سنة، ولكنه ليس بماذا؟ ليس بفرض، ليس بفرض. ويعضد ذلك ويؤنس له أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته، إذا قام من النوم، إذا بدا له أمر من سائر أموره، كان يبتدئ ذلك جميعا بماذا؟ بالسواك. كان يبتدئ ذلك جميعا بالسواك. أما إذا كان الخطاب المقصود منه ترك الفعل حتما فإن هذا هو الحرام، فإن الفعل الذي يترك حتما يسمى حراما، يسمى حراما، كقول الله عز وجل: اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إذن اجتنبوا قول الزور، واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا. قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. إذن هذا كله دلالة على ماذا؟ على حرمة هذه الأفعال. إذا أتت قرائن تدل على أن النهي هنا غير جازم كان ذلك إيه؟ كراهة، كان ذلك كراهة. ويمكن أن يستدل على ذلك ببعض الصور الكثيرة ولا نريد أن نفصل. من هذه الصور أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط، وثبت من حديث عبد الله بن عمر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام مستقبلا الشام، مستدبرا القبلة على ظهر بيت زوجه حفصة، فهذا دليل على أنه استدبر القبلة ببول أو غائط. فأحد الوجوه أن العلماء قالوا بأن هذا النهي يحمل على ماذا؟ يحمل على الكراهة، لا يحمل على التحريم، أحد الوجوه. أما إذا كان الفعل يستوى فيه الطرفان، الترك كالفعل، الترك كالعمل، فإن ذلك يسمى بماذا؟ بالمباح، يسمى بالمباح. مثل الأكل أو الشرب، لو في بسكوت قلت لك تفضل كل دي، لو أكلتها لن تثاب، وإذا لم تأكلها لن تعاقب، فهذا يسمى بماذا؟ بالمباح. وأكثر أعمال المكلفين تدور في دائرة المباح، يعني أكثر من 90% من أعمال المكلفين تدور في دائرة المباح. هات ورقة وقلم واكتب كده، أنت بتصحى من النوم الساعة كام؟ وبتنام الساعة كام؟ وشوف من أول ما تصحى من النوم إلى أن تنام الأعمال اللي بتعملها كلها، واعمل كده جدول كده الأعمال، حظ الله عز وجل في هذه الأعمال وحظي أو حظ المباح في هذه الأعمال. دخول الخلاء من جنس المباح، الأكل، الشرب، اللبس، الكلام، المشي، حركة الإيدين والجوارح، هذا كله من جنس ليه؟ هذا كله من جنس المباح. فمعظم أفعال المكلفين تدور في دائرة المباح، ولذلك السعيد من حول المباح إلى ماذا؟ إلى طاعة وعبادة. السعيد من حول المباح إلى طاعة وعبادة. هناك نوع ثاني من الأحكام يسمى بالأحكام الوضعية، ولا يقصد بالأحكام الوضعية اللي هي الوضعية البشرية، ولكن يقصد بالوضعية أي ما وضعها الشرع كي تكون سببا لحكم أو مانعا لحكم أو مقتضية لحكم أو شرطا لحكم أو علامة على حكم. إذا من الذي وضع هذه الأشياء للأحكام؟ الشرع. إذا وضعيتها من جهة الشرع لا من جهة الخلق، فانتبه. مثل ماذا؟ قال الله تعالى: وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فجعل الشمس والليل علامة على مواقيت الصلاة، ده من جهة نحلة ولا من جهة الشرع؟ من جهة الشرع. يعني جعل الشمس والليل علامة على مواقيت الصلاة، ده من جهة الشرع. أتى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجعل له هذا علامات، عندما يكون الظل قدر قامتك بدأ وقت الظهر، عندما يكون قدر قامتيك بدأ وقت العصر، عندما تحمر الشمس بدأ وقت المغرب، عندما يسقط قرصها بدأ وقت ليه؟ العشاء. وجعل هناك مواقيت. إذن جعل هذه العلامات من جهة الشرع ولا من جهة الناس؟ من جهة الشرع. طيب لو إن في هناك واحد قتل أبوه حتى يرث منه، جعل الشرع الموت مسببا للإرث وجعل القتل مانعا من الإرث، يبقى مين اللي جعل الموت يسبب الإرث؟ مين؟ الشرع. طب مين اللي جعل القتل مانع من الإرث؟ الشرع برضه. يبقى لو في هناك واحد مات، ما ينفعش واحد قبل ما يموت يوزع الميراث بتاعه، لا يصح إلا في حالة واحدة، إذا ترك ذرية ضعافا فخاف عليهم من استطالة الورثة الأقوياء، فيجوز له أن يكتب ميراث كل نصيب واحد منهم ويشهد عليهم، وأن يجعل ذلك في الأيدي الأمينة فتمضى هذه الوصية عند وفاته. يبقى إذن لا يصح إمضاء الوصية إلا بعد الإيه؟ الوفاة. يبقى الوفاة سبب للميراث. طب لو واحد استعجل، أبوه عنده 2-3 مليون وما فيش له وارث إلا هو لوحده، وأبوه طول قوي بقى عنده 70-80 سنة، كل ما يقوله كحة يقول خلاص قربت وطولت المسألة، فعمل إيه؟ قتل أبوه. طيب عندما قتل أباه إيه اللي يحصل؟ يمنع الشرع أن يرث هذا القاتل، فلا يجوز أن يرث هذا ليه؟ هذا القاتل. يبقى الشرع هو الذي جعل هذا الشيء علامة على الصلاة، وجعل هذا الشيء سبب للميراث، وجعل هذا الشيء مانع من الإرث. يبقى العلامة والسبب وهذه الأشياء كلها إيه؟ دي كلها من جهة الشرع، من جهة الشرع. دي بيسماها أحكام إيه؟ أحكام وضعية. وألحقوا بها أيضا ما يسمى بالصحة والبطلان، وقالوا بأن الصحة والبطلان إنما تكون غالبا في العقود، إنما تكون غالبا في العقود. فالعقد إذا استوفي شروطه ترتب عليه أثره، أي عقد استوفى شرطه بيترتب عليه إيه؟ أثر. افترضنا إن فيه هناك شاب والشاب ده هو ذهب إلى أناس وتزوج منهم ابنتهم وبنى بها بناء صحيحا، ثم حملت منه، وبعد ما حملت منه أنجب منها. يبقى إيه اللي حصل؟ أصبح فيه هناك ذرية، أصبح فيه هناك ذرية، ولو مات يبقى فيه هناك إرث. الإرث ده هيتوزع على الأب والأم اللي هم الجد والجدة، ويتوزع على الزوج اللي هي الزوجة يعني، ويتوزع على هذا المين؟ على هذا المولود. إن كان بنتا فلها نصيب، وإن كان ولدا يحجب أعمامه. إذا المسائل دي كلها ترتبت على ماذا؟ على صحة العقد، ترتبت على صحة ليه؟ العقد. وصحة العقود الشرع هو الذي وضعها، من الذي حدد الشروط التي بها يكون العقد صحيحا؟ الشرع. فإذا استوفيت شروط العقد كان الشرع، كان هذا العقد قائما صحيحا غير ملغي، ويترتب عليه آثاره الصحيحة. طيب لو حدث أي خلل في هذا العقد يسمى هذا العقد إيه؟ باطلا عند قوم، فاسدا عند آخرين. يبقى ده كل يا أخواني يعتبر ده إيه؟ تلت أصول الفقه. الكلمتين سمعتهم دول، الكلمتين دول أدي تلت أصول الفقه. التلت الثاني بيتكلم عن الأدلة، والأدلة تنقسم إلى قسمين، أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع الصريح. الإجماع الصريح، والإجماع الصريح هو إجماع علماء كل مصر في كل عصر في مسألة معينة، إجماعا صريحا غير إقرار سكوتي. دي هي الأدلة المتفق عليها. الأدلة المختلف فيها في القياس ونوع من الاجتهاد. في عندنا الرأي، وهو بينقسم إلى قسمين، رأي محمود ورأي مذموم. عندنا شرع من قبلنا، يعني هل شرع من قبلنا شرع لنا أم ليس شرعا لنا؟ يعني ما جاء به عيسى وموسى وإبراهيم وإسماعيل، هذه الشرائع تلزم المسلمين أم لا تلزمهم؟ على قولين، الصحيح أن شرع من كان قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى من شرعنا ما يدل عليه، إلا إذا أتى من شرعنا ما يدل عليه. حاجة اسمها الاحتياط، الاحتياط وهو متنازع فيه، وهو متنازع فيه. والمالكية يذكرون أن معظم الشرع قائم على الاحتياط، ويخالفهم في ذلك جمهور الأصوليين. من ذلك أيضا الاستحسان، والشافعية ينكرون الاستحسان ويقولون من استحسن فقد شرع. وغيرهم من الأصوليين يجيزون الاستحسان ما لم يكن مصادما مخالفا للشرع. من هذه الأدلة المختلف فيها قول الصحابي، فبعض الأصوليين يجعلونه حجة، وجمهور الأصوليين يقولون بأن قول الصحابي ليس بحجة، لا سيما في مسائل الخلاف، فإن قوله ليس بأولى من قول غيره، وإنما الحجة فيما رواه لا فيما رآه، الحجة فيما رواه لا فيما رآه. دليل آخر عمل أهل المدينة، والجماهير لا يجعلونه حجة، وإن كان المالكية يجعلونه حجة. من ذلك أيضا سد الذرائع، سد الذرائع، فجمهور الأصوليين على اعتباره، وكثير من الأصوليين على عدم اعتباره. من هذه المصالح المرسلة، المصالح المرسلة، وهي عند الشافعية معظمة وعند غيرهم مهملة. من هذه الأدلة المتنازع فيها أيضا الإجماع غير السكوتي، الإجماع غير السكوتي حصل فيه نزاع عريض بين العلماء، والصحيح أنه معتبر عند الجماهير. ده بيسمى بالإيه؟ بالأدلة في باب الأصول. ده التلت الثاني في أصول الفقه، التلت الثالث ده في أصول الفقه، وهو مبحث الدلالة. ده كل أصول فقه، يعني بالثلث الأول ده يبقى احنا كده خلصنا أصول الفقه. كل أصول الفقه خرص في حاجة بعد كده. مبحث الدلالة، يقصد بالدلالة ما يتعلق بالألفاظ من وجوه المعاني، ما يتعلق بالألفاظ من وجوه المعاني. فاللفظ يعتوره، اللفظ يعتوره سواء كان مفردا أو مركبا عدة أحوال، إما أن يكون عاما، إما أن يكون عاما، وإما أن يكون مطلقا، وإما أن يكون مجملا، وإما أن يكون مبهما، وإما أن يكون مبهما، وإما أن يكون مشكلا. فهذه كلها وجوه يحتملها اللفظ. فاللفظ العام هو اللفظ الذي يندرج تحته كثر أجزاء أو أفرادا أو أنواعا. يبقى لفظ بيندرج تحته أنواع أو أفراد أو أجزاء، كقول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم. فكلمة الأبرار لفظ عام بيندرج تحتها كل من اتصف بهذا اللفظ، بلفظ البر، من ذكر أو أنثى، من شاب، من شيخ، من صغير، من كبير، من أبيض، من أحمر، من أصفر، من عربي، من عجمي، من بربري، من عجمي، من تركي. كل بيندرج تحت لفظ الايه؟ الأبرار. يبقى ده لفظ عام. اللفظ المطلق هو اللفظ غير المعين، اللفظ غير الايه؟ غير المعين، لفظ غير المعين. واحيانا بعض الاحناف يجعلونه لفظا مشكلا لانه غير معين، مثل قول الله عز وجل ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. فكلمه بقره لا يندرج تحتها اجزاء ولا انواع ولا افراد، ولكن بقره لفظ غير ايه؟ غير معين، لفظ غير معين. واحيانا يسمونه مبهما، احيانا مبهما واحيانا مشكلا. اللفظ المجمل، اللفظ المجمل واحيانا المبهم، اللي هو اللفظ غير المعلوم، غير المعلوم، مثل لفظ الرقبة في كفارة الظهار، فكفارة اعتاق الظهار تحرير رقبة. طيب رقبة ديت هل هي مؤمنة، كافرة، صغيرة، كبيرة، عربية، غير عربية؟ إذن هذا لفظ غير معلوم، إما أن يكون مبهما، وإما أن يكون مطلقا، وإما أن يكون إيه؟ مجملا. وهو في ذلك يحتاج إما إلى تقييد، وإما إلى بيان، وإما إلى تفسير، كما أن اللفظ العام يحتاج إلى ماذا؟ إلى تخصيص. ده بيسموه مبحث الإيه؟ الدلالات. يبقى العموم والخصوص، الإطلاق والتقييد، الإبهام والبيان، الإجمال والتفسير، إلى غير ذلك من الدلالات، يسمى مبحث الإيه؟ الدلالات. بهذا المبحث يكون علم الأصول يكون قد انتهى. هناك بعض الأشياء متعلقة داخلة في هذه المباحث، مثل الإطلاق العام والخاص. يمكن أن يكون اللفظ العام من القرآن ويخصص بالسنة، أو أن يكون اللفظ العام في السنة ويخصص بالقرآن، أو أن يكون اللفظ العام من القرآن أو السنة يخصص بالإجماع. فهل يخصص النص بالقياس على نزاع؟ ذهب بعض الأصوليين إلى جواز ذلك. ففي كل مسألة فيها جزئيات، ولكن هذه هي المباحث الكلية لأصول الفقه. فهذا الكتاب اللي هو الفقيه والمتفقه، مع اهتمامه بمسألة آداب طلب العلم عالما ومتعلما، فإنه تم أيضا بإيراد المسائل العلمية التي يعنى بها كتب الأصول. سنجد فيها الإطلاق، نجد فيها العموم، نجد فيها التخصيص، نجد فيها النسخ باعتبار النسخ جزء من التخصيص. فهذه المباحث نجدها أيضا في الفقيه والمتفقه. إذن فائدة الكتاب أن صاحبه الحافظ البغدادي مؤرخ محدث، فكون أنه مؤرخ محدث ويكتب في أصول الفقه معناها أنه عالجها بطريقة المحدثين. اثنين، عندما اختبرنا ذلك وجدنا أنه بالفعل عالج كل مسائل الأصول بطريقة المحدثين، ففي كل مسألة يذكر إسناده فيها الذي ربما يكون إسنادا عاليا وربما يكون إسنادا نازلا، أحيانا كذا وأحيانا كذا. وسأقرأ مع حضراتكم بعضا مما كتب هذا الإمام الكبير كمقتطفات مما ذكر في كتاب الفقيه والمتفقه، الذي أرجو من إخواني أن يقرأوا مقدمته، أرجو من إخواني أن يقرأوا مقدمة الحافظ البغدادي لهذا الكتاب السفر العظيم، وعندما يضعونه في مكتبتهم لابد، ودي مطلب، لابد المكتبة بتاعتك أن تكون مكتبة مصنفة. يعني إيه؟ تخلي الفقه مع بعض والعقيدة مع بعضها والتفسير مع بعض واللغة مع بعضها، كل حاجة مع بعضها، عشان حتى يا راجل تريح غيرك لما يجي بص عليها، كل حاجة تكون مصنفة ومرتبة. هذا الكتاب بما سمعتم يا ترى يوضع في التفسير ولا يوضع في الفقه ولا يوضع في كتب الرقائق ولا يوضع في كتب أصول الفقه؟ في كتب أصول الفقه. بدأت معلومة مهمة جدا أن كتاب الفقيه والمتفقه هذا الكتاب يوضع في الجنب بتاع أصول الفقه، مع الرغم اسمه إيه؟ الفقيه والمتفقه، يوضع في جنب أصول الفقه. بيقول في المجلد الثاني: باب إخلاص النية والقصد بالتفقه وجه الله عز وجل. انتبه، واحد يقول لك يا أخي أنا عاوز أتعلم بقى، ناس العلماء دول بيبقوا ناس يعني حول ناس كتير وناس مشهورة وناس مش، يبقى أنت لو بالصورة ديت يبقى أنت ارتكست وانتكست عافاكم الله. إذا أردت أن تتعلم فلا بد أن تطلب وجه الله تعالى في هذا الأمر، وأن تقصد من وراء العلم النجاة، النجاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا بيقول أنبأنا الحسن علي الجوهري، أنبأنا أبو بكر محمد بن إسماعيل وراق، وأبو عمر محمد بن عباس الخزاز قال، أنبأنا يحيى محمد بن صاعد، أنبأنا الحسين بن الحسن المروزي، أنبأنا عبد الله المبارك، أنبأنا جعفر بن برقان، عن زياد بن الجراح، عن عمرو بن ميمون الأودي قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. ده كتاب أصول الفقه، كتاب أصول الفقه، شوف كتب أصول الفقه الأثرية السلفية بقى: اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، شوف الكلام، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذا إسناد صحيح، وأخرجه ابن المبارك في الزهد والإمام الحاكم وغير واحد. اغتنم خمسا قبل خمس، وديت نصيحة لنا جميعا، قالها النبي عليه الصلاة والسلام لرجل: اغتنم شبابك قبل هرمك. نحفظهم كده: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. الهرم اللي هو الايه؟ الشيخوخة والكبر. دلوقتي انت ممكن تقوم وتقعد بسهولة، لكن ربنا يطيل في أعماركم في الخير لما عندك 60 سنة أو أكثر أو أقل، عشان تقف على حيلك تقعد تحبي على يديك ورجليك مثلا 2-3 متر عشان تقف. دلوقتي انت ممكن تقف وتقعد وتمشي وتتحرك براحتك، سبحان الله. يبقى اغتنم شبابك قبل هرمك يا عبد الله، وصحتك قبل سقمك. كانوا يقولون إن العبادة صبا، فالإنسان لابد أن يغتنم صحته قبل مرضه، قبل سقمه، وغناك قبل فقرك، فإن الغنى والفقر طبقان يعتوران الناس جميعا، يعتوران الناس جميعا. قال الله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، أي لتتقلبن في الأحوال جميعا، أحوال المرض وأحوال الصحة وأحوال الفقر وأحوال الغنى. فالإنسان لا يكون صحيحا دوما ولا مريضا مطلقا، ولا فقيرا أبدا، ولا غنيا دائما، ولكن يتقلب بين هذا وهذا وذاك وهذا ليرى آيات الله سبحانه وتعالى. فاغتنم غناك قبل فقرك، معك الآن قد لا يكون معك بعد الآن، فاجتهد وحياتك قبل موتك، وحياتك قبل موتك. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، طبعا بيروي بإسناده، أنبانا أبو بكر البرقاني قال قرأت على عمر بن نوح البجلي وعلى أبي حفص بن الزيات وعلى علي بن محمد بن سعيد الرزاز، حدثكم جعفر محمد الفريابي، أنبانا قتيبة بن سعيد، أنبأنا عبد الله بن إدريس عن عثمان بن ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أصله في صحيح مسلم في كتاب القدر، بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، انتبه، فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. سبحان الله، المؤمن القوي، القوي في بدنه والقوي في قلبه والقوي في عقله والقوي في إمكانياته خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في ذلك جميعا. إذا لابد للمؤمن أن يكمل قوته العملية والعلمية والذهنية والبدنية حتى يكون قويا، حتى يكون قويا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان راميا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فالمؤمن القوي انظر إلى ملامح القوة في كل شيء، فلابد أن تحصل منها شيئا. إذا كانت قوة علمية، قوة عملية، قوة ذهنية، قوة قلبية، قوة مالية، فلابد أن يكون المؤمنون عندهم من ملكات هذه القوة ما يجعلون الكفار منهم في حزن وبأس. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم داخلا مكة في عمرة، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة يهمزون بالمؤمنين ويقولون ألم تروا كيف بلغ الضعف بمحمد وصحبه، ألم تروا كيف بلغ الضعف بمحمد وصحبه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالإضباع والهرولة لكي يرى المشركون من المؤمنين ايه قوة. الاضباع للمسلمين يورم ايه الكتف بتاعهم الايمن، ده يورم الكتف الايمن للمشركين، يكشف الكتف الايمن ويجرم حتى يرى المشركون ان المؤمنين ايه في جلد وفي قوة. قال الله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لا يمكن لأبدا للمسلمين أن يقارعوا أعداءهم وهم في هذه الحالة من الضعف والهوان والهرولة لإرضائهم. نحن كنا منذ أمد نستنكر ونشجب، يعني كنا لا نستطيع أن نحارب، ولكن كان عندنا من القوة ما نشجب وما نستنكر وما به نندد. أما الآن فأصبحنا لا نشجب ولا نندد ولا نصنع أي شيء من ذلك، وإنما إما أن نسكت سكوت أهل القبور، وإما أن نبارك ونقول لا بأس. لقد ضربت أفغانستان ولم يتحرك مسلم على وجه الأرض، ولم يتحرك مسلم على وجه الأرض. أتت التقارير بأنهم كانوا يجمعون المسلمين في الشواحن، الشاحنة تمتلئ بعدة مئات من شباب أفغانستان، ثم يمطرون الشواحن بالرصاص فيسيل الدم من كل حدب وصوب، فيقهقه الجنود الأمريكان ويصرخون ويفرحون. عندما يرى الدماء تنزف من جنبات الشواحن التي تحمل شباب المسلمين في أفغانستان. هذا الكلام ذكر، وأحد الجنرالات الأمريكان قدم استقالات احتجاجا على المعاملة التي فيها إفراط في استعمال القوة في أفغانستان، ولم يتحرك أحد. والأمر يحدث في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. لحصرنا في حالة من الهوان لم نسمع عنها في التاريخ. صرنا أمة غير مسبوقة في تاريخ الأمم. من يوم أن خلق الله تعالى آدم إلى هذه اللحظة لم نرى أمة وصلت في ذلها إلى مثل ما وصلت إليه أمة الإسلام. لماذا؟ لأننا لم نطبق هذا الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لم نطبق ذلك الأمر. وليس المقصود إن احنا نهجم على الحكومة والشرطة كم ده كله يبقى المؤمن القوي، ده هبل وسفه وحمق. فإن الجهاد ليس جهاد هؤلاء، فهؤلاء من جلدتنا وهؤلاء إخوتك وعلى دينك، وليكن جهدك وقوتك للكفار الذين يمكرون بك وبديارك. فانتبه وكن حريصا. المؤمن القوي، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن القوي. مش لقيت كده بقى الركاكة والأخ المايع، مايع كده، فين القوة بتاعته؟ تسلم على ده شعور، تسلم على كده شعور انه قاعد يترج في ايدك كده رايح جاي، ايه ينفع الكلام ده ولسه شباب في مقتبل العمر؟ لو طلع سلم ينهج زي ذكر البط، ينفع الكلام ده؟ سبحان الله، ما ينفعش هذا الكلام. المؤمن القوي ينفع يبقى في اخ في الجامعه وكل سنه يدبرل فيها يدبرل. طبعا ابوه هناك في البيت مش عارف سنه كام، طالما اللي هو رايح المنصوره يبقى بيتعلم ان شاء الله، يتعلم 20 سنه ما هو مش عارف. معظم الآباء مش عارفين أولادهم في كليات إيه، ولا عارفينهم في سنوات إيه. طب يا راجل شد حيلك وجدعا، لأن التعليم ده بالنسبة لك هو العمل، الحرفة، الصنعة، المهنة. شد حيلك وجدعا. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. تزوجت أيضا كن جلدا قويا، اجتهد في طلب المعاش واجتهد في طلب الرزق. أنت تريد أن تطلب العلم، أطلب العلم بقوة، أطلب العلم بقوة، وكن جلدا في طلب العلم. أنت تروح تسمع درس، لابد أن تسائل نفسك: ما الذي استفدت من هذا الدرس؟ ما الذي خرجت به من هذه الموعظة؟ ولو كلمة روح اكتبها واحفظها وبلغها وانشرها. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، عن هذا المؤمن الضعيف في خير، ولكن خير القوي مقدم. فاحرص على ما ينفعك. ده القانون بتاعنا بقى. ايه القانون؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. بعض الإخوة غفر الله لي ولهم يقعون في عدة محاذير. المحذور الأول أنه يريد أن يطلب العلم، ولكن لا يدري ما الذي سيطلبه وكيف سيطلبه وعلى من سيطلبه وإلى متى سيطلبه، لا يدري شيئا من ذلك، فيهجم على زيد وعمر، ثم بعد فترة يشعر باليأس والإفلاس والإبلاس، ثم بعد ذلك يرجع إلى حيث ألقت رحلها أم قعشمي. محذور ثان أنه يطلب العلم في زعمه وفي ظنه دون أن يجعل منهجا ودون أن يرى شيخا أريبا يأخذ بيده، فالذي يحدث له أن أنفاسه تتقطع ولكنه يواصل الطلب، وأنفاسه تتقطع ويواصل الطلب، وأنفاسه تتقطع، لأن الإمكانيات أضعف مما يريد، إمكانيات أضعف مما يريد، فيقصر في دراسته طورا ويقصر في طلب المعاش طورا، ولا يوفق في طلب العلم طورا ثالثا، فلا يوفق لا هنا ولا هنا ولا هنا، وتنتهي به الأعمار وقد خرج أيضا وهو من غير خفين، لا أقول بخفي حنين ولكن من غير خفين. فلابد لكل طالب علم أن يرتاض لنفسه وأن يعرف طريقه وأن يعرف سبيله وأن يعرف كيف يطلب العلم وعلى من سيطلب العلم وما الذي سيطلبه وما الذي سينفعه. وهذا كله من خلال قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. خرج الخطيب البغدادي، وطبعا الخطيب أيضا من رسائل الطيبة اقتضاء العلم العمل، وهو رسالة أو هي رسالة طيبة عظيمة القدر، علق عليها سريعا فضيلة الشيخ الألباني عليه رحمة الله عن موسى ابن علي عن أبيه وهو علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا، أن لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني ابتغ العلم صغيرا، ابتغ العلم صغيرا، فإن ابتغاء العلم يشق على الكبير. تجد مثلا الناس، يعني لازلت أذكر وأنا كنت صغير وأقرأ مع أبي عليه رحمة الله مبحث القنوت في نيل الأوطار، وكان أبي رجل على علم ما شاء الله، ولكن في هذا اليوم كان متعبا مكدودا، وكان أبي شافعيا ويرى القنوت وأنه من ترك القنوت يلزم إعادة الصلاة. وكنت أنا ذاك في الثانوية فقرأت، قلت له: طيب إن شاء الله نقرأ مع بعض هذا المبحث في نيل الأوطار. قال لي: مبحث القنوت في نيل الأوطار مبحث طويل، لو راجعتموه بيزيد مثلا حوالي 8 صفحات من النسخة اللي هي القديمة، اللي هي لو اتفردت يبقى حوالي 16 صفحة كده. وطبعا كل ما يقول حاجة ينقضها ويجيب الرد عليه والبتاع، طالت المسائل، فشق ذلك على أبي، فقال لي: ربنا ينتقم منك، وجعت دماغي، شق عليه ذلك بالرغم أنه عنده علم ما إلى ذلك. فالمقصود من ذلك أن ابتغاء العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مثابرة، لا سيما إذا كان الرجل مريضا فإنه لا يقدر على طلبه، فإن نفسه تضيق وصدره أيضا يضيق بذلك. فإن ابتغاء العلم يشق على الكبير. يا بني إن الموعظة تشق على السفيه، الموعظة تشق على السفيه، السفيه هو الذي لا يريد من يحكمه، ده هو معنى السفيه، هو الذي لا يريد من يحكمه، ده السفيه. أما العاقل فمن أراد أن يحكمه إن حكم إليه، يعني العاقل لما تقول له: لا كم ده عيب وانت غلطت كده، قول بالفعل: آه أنا غلط، ربنا يغفر لي وسامحني، يبقى ده عاقل. لكن بقى لما تروح في الشارع بقى: يا عم صلى على النبي، ده كفايه بالموضوع ده، لمه بقى، لمه، يقلع انت وقفت عود، كل ما تقول له اسكت يزاود، كل اسكت ما يتلمش، يبقى ده ايه؟ سفيه. قال الشاعر: بني حنيفة، بني حنيفة، احكموا سفهاءكم، احكموا سفهاءكم، فاني اخاف عليكم ان اغضب. فالسفيه هو الذي لا ينحكم لاحد، مش عايز حد يحكمه، ده اللي هو ايه؟ السفيه. فالموعظة تشق على السفيه، يبقى العلم بيشق على الكبير، والموعظة تشق على السفيه، كما يشق الوعث الصعود اللي هو الجبل الوعر يعني على الشيخ الكبير. لو جبل وعر عالي واحد شيخ كبير عاوز يطلع عليه ويعديه، يبقى المسألة سهلة ولا صعبة؟ صعب، نفس الشيء. بيقول: كان بعض أهل العلم يقول: العلم أجل من أن يشتغل عنه بغيره، العلم أجل من أن يشتغل عنه بغيره. يفعش يكون طالب علم وبزنس مان بيعمل شفقة بهايم مع داو، وصفقة جزم مع داو، وصفقة ملابس مع داو، وصفحة مش عارف إيه مع، وشاغل نفسه بالدنيا كلها، دماغه هتهو إمتى؟ دماغه عمره ما هي فايقة. فلا ينبغي أن ينشغل مع العلم بغيره. فالعلم كالزوجة التي لا تريد لها إيه؟ ضرها. عارفين الزوجة طالما أنت الراجل إيه صبر عليك، على بعلك وعلى أرفك صبر عليك، لكن تتلفت يمين ولا شمال إيه اللي يحصل لك؟ إذا كان بعض العلم يقول العلم أجل من أن يشتغل عنه بغيره، فطالب العلم ينبغي أن يحرص على العلم، وإذا أراد أن ينشغل بغير العلم فلينشغل به بنية صالحة، بنية صالحة، ويكون نظامه نظام وضع النقطة. عارفين نظام وضع النقطة بالمصطلح السياسي يعني إيه؟ النقطة معناها إيه؟ نهاية الجملة، معناها نهاية الجملة. يعني إيه؟ إن أنا دلوقتي اشتغلت في حاجة، أول ما خلصها أقوم حاطط نقطة وخلص دماغي منها مطلقا، مش بقى كنت ماشي وانت نايم وانت قاعد مشغول على طول، لا، لا ينبغي أن تنشغل بشيء غير العلم. قال الشافعي، يعني روى الحافظ البغدادي بسنده عن الإمام الشافعي، قال: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح. ما ينفعش واحد يطلب العلم بعزة نفس. أيوة أنت تسأل بعزة نفس، لكن تطلب العلم تذل نفسك. واحد يقول لي عم أنا هروح، عرضت قلت له علمني مرضاش، إيه يعني؟ قلبت ورا ظهري وشفت غيره، خلاص براحتك براحتك. وده غلط كبير جدا. يعني شاب من الشباب لا داعي ذكر اسمه، هو الآن بيعمل بعض دروسه وكذا، حاول أن يجتهد في الطلب، وجد نوعا من الصدود. الصدود بيبقى الصدود مفتعل للاختبار، نشوف الناس يعني ايه صبرها فين، هتودي لغايه فين. فقال لك يا عم بقى الوجع دماغ، انا اظن ان خيرا كثيرا سيفوته، خيرا كثيرا سيفوته. فلا ينبغي للحريص الا ان يذل نفسه لمن يعلمه، لمن يعلمه. فقال الشافعي: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. ولا أريد أن أقول قصص في هذا الموضوع، وإلا فإن الوقت ربما يضيق ضيقا شديدا. هناك استدلال طيب في هذا الباب، روى الحافظ البغدادي بسنده قال: أن محمد ابن علي الأدفوي النحوي، شوف الاستدلال الجميل ده لأنه أعجبني كثيرا، قال: إذا تعلم الإنسان من العالم، إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد، الفوائد منها الفوائد العلمية ومنها الفوائد الحالية. يعني إيه الفوائد الحالية؟ الفوائد المتعلقة بالحال والسلوك والهدي. والناس المتقدمون كانوا يتعلمون مع العلم مثل ذلك، يعني يتعلموا من مشايخهم، مش العلم بس، لكانوا بيتعلموا من شيخ من المشايخ بتاعتهم الأدب والسمت والسلوك والأخلاق، هكذا كانوا يتعلمون، هكذا كانوا يتعلمون. وكان العلم ينفعهم في ذلك. يعني هذا أحدهم يقول: إن الرجل لا يطلب الباب الواحد من العلم فيرى أثر ذلك في صلاته وخشوعه وتنسكه وسائر حاله. يطلب باب واحد بس من العلم فيرى أثر هذا الباب في حياته كلها. إحنا بنجعل العلم بتاعنا منغلق في عقلنا، لكن أن ينزل ذلك العلم لتصحح به الحياة وتقاد به الحياة، ذا أمر نحن لا نطبقه، فهنا خلل في طلب العلم. يعني ينبغي للعلم أن ينزل إلى أرض الناس ليقود الناس، ينبغي للعلم أن ينزل إلى أرض الناس ليقود الناس. طب كيف يقود العلم الناس؟ لابد أن يهديهم أولا حتى ينأسروا إليه وينجذبوا نحوه، ثم بعد ذلك ينقادوا إليه ويصير العلم قائدا لهم. الإمام الأدفي النحوي يقول: إذا تعلم الناس من العالم، إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. يبقى المتعلم ده يعتبر عبد من؟ عبد للعالم. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، وهو يوشع ابن نون، ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلمذا له متبعا له، فجعله الله تعالى فتاه لذلك، وذلك من أجل هذه العلاقة الوطيدة بين الطالب والعالم. أيضا بيروي الحافظ البغدادي بسنده عن محمد بن سيرين قال: إنما هذا العلم دين، إنما هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه، فانظروا عمن تأخذونه. من أعظم المصائب هذه الأيام أن الناس لا تعرف عمن تأخذ دينه. فوجئت أن بعض الطلبة يبين لي ورقة مطبوعة، الورقة دي لجنة من الفتوى أو مش عارف منين بيقولوا يجوز المرأة أن تظهر وجهها وكفيها وقدميها، يعني يجوز المرأة ماشي في الشارع كده أن تلبس ملابس قصيرة بحيث تظهر رجلها وكفيها ووجهها. طيب إيه الكلام ده؟ ما مسندهم في ذلك؟ ما دليلهم في هذا؟ الوجه والكفين قلنا مسألة ثانية نزاع. طب الرجل دلوقتي جت منين؟ الكعبين دول جم منين؟ من أين أتوا بذلك؟ نعم المسألة فيها نزاع في مسألة صلاة المرأة، هل يجوز أن يظهر وجه قدميها وجه قدميها؟ مسألة فيها نزاع، لكن ما ينفعش نخليها حكم عام، ما ينفعش نخليها حكم عام. فالإمام الشافعي نظر إلى كعب امرأة، يعني إلى حتة من رجل امرأة، وكان بيسمع كل يوم 50-60 حديث على شيخ وكيع بن الجراح، راح له في اليوم اللي بص فيه لرجل الست من تحت، واخد بالك ازاي، وراح سم يقول حدثنا مش عارف كم، حدثنا مش عارف كم. فالشيخ بتاعه قال له انت ايه اللي حصل لك يا محمد؟ فقال له والله انا نظرت الى يعني عقب امرأة، هذا هو الذي اذهب بك. ده لنساك العلم، لنساك العلم، شكوت الى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى هاجر المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. يبقى لابد يا إخواني أن ننظر عمن نأخذ الدين، عمن نأخذ الدين. أنت تأخذ علمك منين؟ فتوتك بتأخذها من مين؟ بتستفهم عن مين؟ بترجع لمين؟ لابد أن تعرف عمن تأخذ دينك، لابد أن تحقق هذا السؤال. بيقول الإمام الحافظ البغدادي: فينبغي للمتعلم، اسمع الجملة الحلوة دي، أن يقصد من الفقهاء من اشتهر بالديانة. يبقى الأول يروح لمين؟ للفقهاء. يبقى الناس تروح للفقهاء، مش تروح ناس مش عارفين الناس زي اتعلمت فين وعلى إيد مين طلعت كده على حين بغدة، مش عارفين لها رأس من رجل. ما ينفعش. هؤلاء الذين خرجوا على حين غفلة من الناس لا نعرف لهم رأسا ولا أستاذا ولا شيخا، لم يوثقهم أحد ولم يرضى عنهم أحد، دي مسألة خطرة جدا. أن نجعل منهم أئمة دي مسألة خطيرة من أخطر ما يمكن. الحافظ البغدادي يقول: ينبغي للمتعلم أن يقصد من الفقهاء، من الفقهاء. وواحد ملأ الدنيا فتاوى وأحكام وكلام وفضائيات ولقاءات، ولك أنا لست بعالم ولا فقيه ولا مفسر، أمال بتتكلم في الدين إزاي؟ حاجة يعني يكاد الإنسان أن هو يجن، يفسر في القرآن ولك أنا مش مفسر، يفتي ولك أنا مش فقيه، ويتكلم في الدين والأحكام ولك أنا لست بعالم، أمال بتتكلم في إيه بعد كده؟ مسألة لا يمكن أبدا تحملها ولا تصورها. ينبغي المتعلم أن يقصد من الفقهاء من اشتهر بالديانة، من الفقهاء من اشتهر بالديانة وعرف بالستر والصيانة. ده كلام الحافظ البغدادي، وهذا كلام محمد بن سيرين: إن هذا الدين علم، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. دي مسألة يعني أردت أن أذكر نفسي وإخواني بها، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولإخواننا وأن يسامحنا وألا يفضحنا يوم لقائه، وأن يعاملنا بما هو أهله من الكرم والحلم والعفو والرفق والإحسان واللطف في الظاهر والباطن، فهو أهل سبحانه وتعالى لكل ذلك، وألا يعاملنا بما نحن أهله من الحمق والجور والظلم والمعصية والذنب، فنحن أهل لكل ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولإخواني الذين حضروا هذا المجلس، أن يبدل سيئاتهم حسنات، وأن يبارك لهم في أوقاتهم وفي مذاكرتهم وفي آبائهم وأمهاتهم وفي أموالهم وفي صحتهم وفي أبدانهم، وأن ييسر أمورهم، وأن يجعلهم طلاب الآخرة، وأن يجعلهم من الذين يصينون دينهم، وأن يوفقهم في كل ما يصبون ويريدون. نقف عند بعض الآثار. بيقول: ينبغي للمبتدي إذا حضر مجلس التفقه، مجلس العلم، أن يقرب من الفقيه حتى يكون بحيث لا يخفى عنه شيء مما يقول، ويصمت ويصغي إلى كلامه، ثم يروي بسنده عن الخليل. وهذا الأثر أثر يعني رجاله كلهم لغويون نحاة. يقول: قال الخليل: حين أردت النحو أتيت الحلقة فجلست سنة لا أتكلم، قعد سنة لا يتكلم في مجلس العلم، إنما أسمع. فلما كان في سنة الثانية نظرت يعني رفع راسه وبدأ يشوف إيه اللي حواليه. فلما كان في سنة الثالثة تدبرت، أي تدبر ما كان يسمع. فلما كان في سنة الرابعة سألت وتكلمت. ويروي بسنده عن أبي عمرو ابن العلاء، وهذا أيضا من علماء اللغة ورواة الحديث. يقول: أول العلم الصمت، أول العلم الصمت، والثاني حسن الاستماع، الثاني حسن الاستماع، والثالث حسن السؤال، حسن السؤال، والرابع حسن الحفظ، والخامس نشره عند أهله، والخامس نشره عند أهله. ويذكر بسنده عن حسين قال: جاءت امرأة إلى حلقة أبي حنيفة، اسمع القصة الظريفة الحلوة دي، وكان يطلب الكلام، يعني كان لسه أبو حنيفة بيطلب العلم، كان لازال يطلب العلم، فسألته عن مسألة له ولأصحابه. وكلمة صاحب تطلق على التلميذ كما تطلق على على القرن والنظير، يعني قال صاحبنا كذا يبقى قريني، ويمكن صاحبنا على التلميذ. فسألته عن مسألة له ولأصحابه فلم يحسنوا فيها شيئا من الجواب، فانصرفت إلى حماد ابن أبي سليمان، وكان فقيها واسع المعرفة، وهذا هو الذي تفقى عليه أبو حنيفة، وهو الذي أثر حتى في تشكيل اعتقاد أبي حنيفة، حماد ابن أبي سليمان. فسألته فأجابها، فرجعت إليه أي إلى أبي حنيفة ومن كان معه، فقالت: غررتموني، غررتموني، دي امرأة لم يحسنوا الجواب سألت العالم الذي فهمها وأعلمها، فراجعت إليهم وقالت لهم: غررتموني، ودول طلبة علم، طلبة علم، قالت لهم: غررتموني، فما بالكم بمن لم يطلب العلم ويتصدر الكلام في الدين؟ أليس من باب أولى أن يكون قد غرر بكثير من الناس؟ سبحان الله. فقالت: غررتموني، سمعت كلامكم فلم تحسنوا شيئا. والله أخ حبيب، أنا مش أقول اسم الشريط ولا أقول إيه اللي فيه، منذ عدة أيام دفع إلي بشريط بيقول لي: رأى كيف فلان؟ قلت له: والله أنا لم أسمع. فدفع إلي بشريط، مش أقول من ده، فلما سمعت الشريط وجدت به مغالطات جبارة، مغالطات جبارة جدا، مغالطات علمية وعقائدية فظيعة لا يمكن، يدوبك أن سمعتها فيش 10 دقائق أو أقل وخلاص وكفاية على كده. قلت: سبحان الله، سبحان الله، هذه المرأة عندما لم تسمع حسن الجواب رجعت إليهم فقالت غررتموني. فكم من شاب يظن أن الهداية عند فلان فيذهب إليه ويظن أنه على الاهتداء، وهذا هو التغرير. التغرير ان انت تسمع تظن اللي تسمع ده هو الحق ولا يكون ايه ولا يكون حقا. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا منهم يا رب الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله تعالى السلام. قالت لهم غررتموني سمعت كلامكم فلم تحسنوا شيئا. فقام أبو حنيفة شبه هنا بقى التواضع. لما عرف أن الرجل ده عنده علم أكتر منه عمل إيه؟ فقام أبو حنيفة فأتى حمادا فقال له حماد ما جاء بك؟ فقال أطلب الفقه. شو بقى ماليش طب تعالى بقى وقعد بقى يعلمه بقى ويديله بقى عشان يستقطبه بالمصالح الحديث. لا قال له ايه الشيخ حماد بن ابي سليمان؟ قال لأبي حنيف تعلم كل يوم 3 مسائل ولا تزد عليها شيئا حتى يتفق لك شيء من العلم. ففعل أبو حنيفة ذلك ولزم الحلقة بتاعت حماد النبي سليمان حتى فقيها فكان الناس يشيرون إليه بالأصابع. سبحان الله. يعني لابد من تحمل ذل العلم ساعة. فمن لم يتحمل ذل العلم ساعة صار جاهلا إلى قيام الساعة. سبحان الله. ولذلك لابد لطالب العلم أن يكون مجتهدا في الطلب قاطعا كل عارض يقطعه عن الطلب إلا إذا كان عارضا فيه خيره وفيه نفعه وعلاجه. بيقول الشافعي عليه رحمة الله والناس طبقات في العلم موقعهم من العلم بقدر درجاتهم فيه فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في إدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه فإنه أي في هذا العلم لا يدرك خير إلا بعونه. لا يدرك خير من العلم إلا بعون الله عز وجل. عن يحيى ابن أبي كثير وهو أحد الذين روى عن مين؟ عن معمر. عن يحيى ابن أبي كثير قال ليس يطلب العلم براحة البدن ولذلك سئل بعض المتقدمين لعله شعبة كيف بلغت هذا العلم كله؟ شعبة قال قيل له كيف بلغت هذا العلم كله؟ قال بلغته في بكور كبكور الغراب. بصحى بدري أبدأ الشغل من بدري والغراب أول الطير استيقاظا وهمة. بكور كبكور الغراب ونفي الاعتماد أي التواكل. مفروض مثلا أذاكر النهاردة 3 صفحات سيدي خلوهم لبكرة يا عم يعني احنا يعني متنا يعني يقعد يركم وراه زي ما كده في الكلية كده أخذنا النهاردة محاضرة في الكتاب 20 صفحة مش هروح بيت أذاكرهم لا أسيبها وتتراكم علي الدروس والمحاضرات دون أن أنجز شيئا. هذا اسمه الاعتماد وهذه آفة تصيب طلبة العلم. ومن أخطر ما يصاب به المرء أن يصاب بهذه الآفة ولن يصل إلى خير ما دامت فيه هذه الآفة. إذا لابد من ترك الاعتماد والسير في البلاد كل ما يسمع عن واحد عنده علم أو فضل أو ما إلى ذلك يسافر إليه ليسمع منه ويستزيد. وصبر كصبر الجماد قيل لبعضهم بما أدركت العلم قال بالمصباح والجلوس إلى الصباح دي مسألة والله مجربة. أذكر وإحنا كنا في الثانوي كنا بنذاكر على لمضة الجاز. المذاكرة على لمضة الجاز دي كانت أحسن مليون مرة من المذاكرة في النيون والنور بالكهرباء. حد جرب الكلام ده يا أخوانا؟ حد جرب الكلام ده؟ بالفعل أنا جربت الكلام ده، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ليه؟ لأن المصباح يجعل عالمك كله فيما تحت المصباح. يعني أنت حاطط كده السهاري نمرة 10 قدامك كده، يبقى العالم اللي قدامك كله فين؟ المنور تحت اللمضة. يبقى جنب اللمضة بعشرين سنتي أو 30 سنتي ده مش تبعك، فذهنه كله تحت اللمضة متركز التركيز. كان ده صحيح. أما تك اللمضة كلها نورت، عينك بقى تطش هنا وهناك وهناك وهنا وما إلى ذلك. بالمصباح والجلوس إلى الصباح أحسن مذاكرة وأحسن تحصيل بيكون إمتى؟ بالليل. كم ده بالفعل مجرد. وقيل الآخر يعني كيف أدركت العلم؟ فقال بالسفر والسهر والبكور في السحر. بالسهر والسفر والبكور في السحر، إذ كلها حاجات نافعة. النقلين الآتيين دولت أن أقف عليهم وقفة بسيطة. قال الحافظ البغدادي، كلام ده في كتاب الفقيه والمتفقه، والله العظيم أهو الفقيه والمتفقه المجلد الثاني صفحة 207، باب القول في التحفظ وأوقاته وإصلاح ما يعرض من علله وآفاته. بيقول بقى إيه الحافظ البغدادي، بيقول: سأل شاب جاهل أفلاطون. بيستدل بمين؟ بأفلاطون. فإذا كان لو واحد قال روى فلان أو قال فلان والراجل ده مثلا رمي بالإرجاء وبتاعه، لك اطرحه اطرحه، فلا يجوز أن تحتج به أو أن تروي عنه. سبحان الله. انظر: سأل شاب جاهل أفلاطون كيف قدرت على كثرة ما تعلمت. أفلاطون هذا رجل فيلسوف وثني كافر، رجل وثني وثني لا يمت للدين بصلة، ما فيش له علاقة بالدين، ياريته نصراني ولا يهودي حتى، فرجل وثني مشرك، كان يونانيا يعبد الآلهة من دون الله، ولكن كان على علم واسع، كان على علم واسع، لأن الفلسفة منهج تضبط به العلوم كما يقولون. فكيف حصلت هذا العلم الواسع كله؟ ده أفلاطون قال لهم إيه؟ لأني أفنيت من الزيت أكثر مما شربت أنت من الشراب. يعني الزيت بتاع المصباح اللي كنت بذكر عليه، الماء أفنيته من زيت هذا المصباح أكثر مما أفنيته أنت منين؟ من شراب الخمر. رجلا قال لأفلاطون: ألم نكن جميعا في مكتب واحد؟ كنا صغيرين مع بعض في مكتب واحد. قال: بلى. قال: فكيف صرت تعلو منبر التعليم وحظي من العلم ما تراه؟ حظي على وزن فعيل، أي أنت وصلت من العلم ما تراه. قال: ذلك لأن ديناري كان محمولا إلى الزيات ودينارك كان محمولا إلى الخمار. يعني كان يصرف ديناره فيما يعود عليه بالنفع، أما دينارك فكنت لا تصرفه إلا فيما لا فائدة فيه. هنا الوقفة، أن أفلاطون هذا كان رجلا كافرا، ومع ذلك فإنه يعني أتى به واستدل به للاستدلال على أمر يريده، وهو الاجتهاد في طلب العلم. فلا يمنع أن ينقل الإنسان عن الكافر شيئا جيدا مستملحا، لا مانع في ذلك، هذا لا يبدعه ولا يخرجه من الدين أصلا. أيضا بينقل عن عمرو بن بحر قال: سمعت إبراهيم ابن سيار النظام، والنظام هذا من رؤوس المعتزلة، النظام ده من رؤوس المعتزلة، كان رأسا من رؤوس المعتزلة، ولو أقوال إذا رجعناها في كتب الفرق أقوال يعني خطيرة في قمة الضلال. بيقول العلم اللي هو النظام المعتزلي النظام المعتزلي يقول العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. شوف الكلمة دي، العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذا أعطيته كلك من إعطائه البعض على خطر. يعني أنت إذا اجتهدت في طلب العلم بكليتك ولم تقدر إلا أن تعطيه بعضك، أنت على إيه؟ أنت على خطر. هذه كلمة نقلها عن مين؟ عن إبراهيم ابن سيار النظام. وينقل أيضا عن عمر ابن هبيرة أنه قال لملك الروم: ما تعدون الأحمق فيكم؟ الأحمق فيكم قال: الذي يملأ بطنه من كل شيء يجد، الذي يملأ بطنه من كل شيء يجد، هذا هو الإيه؟ هذا هو الأحمق. فانظر أرشدك الله كيف أنه تارة أتى بنقل عن ملك الروم ونصراني، وأتى بنقل عن أفلاطون وهو ثني، وأتى بنقل عن إبراهيم ابن سيار وهو معتزلي، وهذا جميعا لم يقدح في عقيدة الحافظ البغدادي، صح ولا لا؟ لم يقدح في عقيدته، ولم يخرجه من دائرة أهل السنة، ولم يخرجه من دائرة أهل السنة أبدا. وهذا منهج، منهج الإنصاف ومنهج الاستفادة، حتى ولو كان المستفاد منه مخالفا هذا المنهج وما ذكره الله تعالى في قرآن وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. في قصة سليمان عندما قالت إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الملكة قالت لهم الكلام ده، قالت لهم: يا وزرائي، أيها المستشارون، أنا أرسلت يعني هدية، أو أني أتاني كتاب من سليمان، وهذا الكتاب مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، نعمل إيه؟ قال الرجال المستشارون والوزراء قالوا لها: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، فالأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين، أهم حاجة اصدري قراراتك وإحنا هننفذ، تحن أولو قوة وأولو بأس شديد، نضربهم بالظافر، نضربهم بالقاهر، نبهدلهم، بس انت اصدري القرار بتاعتك انت بس. ماذا قالت المرأة؟ ماذا قالت المرأة؟ قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا كلام ملكة سبأ. قال الله تعالى: وكذلك يفعلون. جملة وكذلك يفعلون جملة مستأنفة، ليست من جنس كلام المرأة، هذه واو الاستئناف، وهذا كلام الله عز وجل. فصدق الله تعالى كلام هذه الملكة المشركة في قوله: وكذلك يفعلون. من مانع إن يبقى مشرك بس يقول كلمة صح، ناخدها منه ونصدقه في كلمة صح بتاعته دي، إيه المشكلة؟ ده منهج الإنصاف والقسط والعدل والميزان. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جعل أبا هريرة على بيت مال المسلمين عند جمع الصدقة، فلما أتى الليل أتى حاثم يحث الطعام، حاثم يحث الطعام يجمع الطعام في ثوب، فأمسك به أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإن لي عيالا أعولهم. فتركه أبو هريرة. اليوم التالي أتى يحض الطعام، أمسك به: دعني، فإن لي عيالا أعولهم. تركه أبو هريرة. في اليوم الثالث أمسك به: دعني، قال: والله لن أدعك حتى أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: لو علمتك شيئا إذا قلته عندما تأخذ مضجعك من النوم لا يزال عليك من الله حافظ إلى أن تصبح ولا مسك شيطان، قال: ما هو؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حديث مسلم. أبو هريرة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وترك رجل، وكان الصحابة من أحرص الناس على الخير، طالما علمني ذيك راح سليم. وذهب أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إيه؟ صدقك وهو إيه؟ كذوب، إنه شيطان. يبقى هو كذوب، كذوب، كذوب على وزن فعول، وفعول هنا ليست صيغة مبالغة ولكنها صفة مشبهة، هنا صفة مشبهة لأنها لازمة له ليست متجددة، صفة لازمة له. صدقك وهو كذوب، ومع أنه كذوب وصفته اللازمة له الكذب، إلا أنه في الموقف ده كان إيه؟ كان صادق. يبقى نفهم صلب أنصف الشيطان ولا ما أنصفوش؟ أنصف. فالإنصاف منهج الإسلام، منهج الإسلام، ما تضير. فما بالك بمن يفصل، بمن يفصل الاتهامات على الأفاضل ويرميهم بها ويحذر الناس منهم؟ دي مسألة خطيرة جدا، في قمة الخطورة، في قمة الخطورة، لأنهم معاول هدم في هذه الأمة المباركة. ويأبى الله، ويأبى الله إلا أن يقض نوم نابتة السوء، وأن يفتش عوارهم، وأن يبين على الملأ من هذه الأمة المباركة كيف أنهم أفسدوا، وكيف أنهم لم يحسنوا صنعا. إن الرجل إذا أراد أن يبني بنيانا أصل له، وهم لا يؤصلون بل إنهم يهدمون. أرأيت رجلا يريد أن يؤثث بنيانا؟ فإنه يؤثل هذا البنيان، يؤثل، يؤسس ويؤصل هذا البنيان، يحفر في الأرض، يعمل سملات، وبعد ما يعمل سملات يعمل إيه؟ يبني 10 سطور طوب، ويسيب الطوب لغاية لما إيه؟ ينشأ، وبعد ما ينشأ يبني كمان فوقيه فوقيه فوقيه، وهكذا. هكذا حال الذي يبني. الرفق والصبر، وأن ينظر إلى ما هو أصلح. قال الشاعر: أعاذلتي على إتعاب نفسي، أعاذلتي على إتعاب نفسي، ورعي في السرى روض السهادي، إذا شام الفتى برق المعالي، فأهون فائت طيب الرقادي. أوضح لكم معنى هذين البيتين. أعاذلتي لائمتي، والهمزة هنا للاستفهام، المقصود به الإنكار أو التعجب. أعاذلتي يا من توجهين إلي اللوم على إتعاب نفسي. واحد يطلب العلم وأمه أو أخته أو زوجته أو ما إلى ذلك، ما إلى ذلك مما طبعا يعني إيه؟ أعاذلتي على إتعاب نفسي، ورعي في السرى، رعي في السرى، السرى هو المشي عامة الليل، ولذلك في المثل: وعند الصباح يحمد القوم السرى. يعني احنا مسافرين سفر، لو احنا مسافرين سفر طول النهار خملانين واسنانين، نمشي شوية ونسرح شوية، وبالليل اخدناها نوم، لما يطلع الصبح عملنا حاجة؟ ما عملناش حاجة. لكن لو احنا تعبنا بالليل كسلنا شوية بالنهار، بس طول الليل اخدناه مشي وتعب طول الليل، نيجي الصبح اثنين نعيه مشينا وقطعنا مفاوز كثيرة. ولذلك قالوا: عند الصباح يحمد القوم السرى، ورعي في السرى، ورعي في السرى روض السهاد. السهاد اللي هو القلق، والروض جمع روضة. فهذا الرجل طالب العلم كل ما يجي له قلق بالليل يعمل إيه؟ يوظف هذا القلق في مسألة علمية يستفيد بها، في قراءة القرآن، في دراسة الحديث، في دراسة كذا، يعمل كذا. فكل جزئية من هذه الجزئيات كأنها إيه؟ كأنها إيه؟ روضة. فهو يرعى هذه الروضات عند السهاد. إذا شام، شام إذا نظر بإمعان، إذا شام الفتى برق المعالي، برق إيه؟ لألأت. المعالي هي الأمور العالية. عندما ينظر الفتى إلى الأمور العالية، يعني الواحد لما يكون نفسه يبقى حاجة عالية يعمل إيه؟ فأهون فائت طيب الرقاد، أحسن حاجة يقدر يضيعها ويفوتها لإيه؟ اللي هو مسألة النوم. ولذلك لا يجتمع 3 أمور مع بعض. الأمر الأول، وإن شئتم عدة أمور مع بعض. الأمر الأول: كثرة الطعام، الأمر الثاني كثرة النوم، الأمر الثالث كثرة الكلام، الخوض واللبخ وتدخل فيما لا يعني. دي ثلاث حاجات عمرها ما تجتمع مع إيه؟ مع طلب العلم. كثرة الطعام أحمق، كل حاجة تلاقيها يأكل منها ما ينفعش، هذا حمق. الأمر الثاني كثرة النوم، واحد يقول والله أنا بنام 13 ساعة في اليوم، 10 ساعات في اليوم، 8 ساعات في اليوم، ما ينفعش ما ينفعش. الناس اللي هم أصحاب القضايا العالية والهمم العالية لا ينامون إلا قليلا. وعلى فكرة الجسم يمكن هو يتأقلم ويستحمل، يعني لو وظفت نفسك 4-5 ساعات في اليوم ممتازين جدا، ممتازين جدا، 5 ساعات في اليوم ممتازين جدا. وأيضا اعلم كلما ازدادت عدد ساعات النوم كلما أصيب الجسم بالوسن والخمول، بالوسن والخمول. واعلم أيضا أن كثرة النوم مدعاة إلى الأمراض، كل ما بتكثر النوم كل ما بيصيبك المرض، كل ما بيصيبك المرض. إذا شام الفتى برق المعالي فأهون فائت طيب الرقاد. أكتفي بذلك إن شاء الله.